لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم وإني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ إلى الله من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم وبالبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا يزال في طرق الإحرام، وأخذنا في الدرس السابق الثامن منها وهو استعمال الطيب، وقلنا يحرم على المحرم أن يستعمل الطيب سواء كان بالشم أو بالأكل أو بالصبغ أو بالبخور أو الإطلاء وغيرها. وأيضا حتى العطور المتعارفة كعطر الياس والرازقي وما يشبهها أيضا محرمة. فإذن المحرم هو عنوان الطيب، يعني كل مادة يطيب بها البدن واللباس والطعام، مو عناوين خاصة. واستثنينا خلوق الكعبة وهو الطيب الذي يصنع من الزعفران وتطلى به الكعبة المشرفة. وصل بنا المقام إلى مسألة 238 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: يحرم على المحرم شم الرياحين، وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشام، سواء التي يصنع منها الطيب كالياسمين والورد وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي والأذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهار. هاي المسألة يتطرق بها المصنف إلى شم الطيب، الروائح الطيبة، الروائح العطرة، رياحين تفوح منها رائحة طيبة كالجوري أو غيرها، الياسمين، أنواع الورد. هاي إذا أحرم الإنسان سواء كان رجل أو امرأة يحرم عليه شم هذه الرياحين. وهناك أقسام برية، نباتات برية، هذه ورد بها استثناء، وردت بها روايات، كنبات الشيح والقيصوم والخزامي والأذخر. هاي نباتات خاصة ورد بها دليل بأنه تستثنى، فيجوز للمحرم أن يشم الرائحة منها. فمثلا من الروايات الدالة على ذلك رواية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم، بينما غيرهن من الرياحين لا. مثلا ورد عن موسى بن القاسم عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به. إذن يحرم على المحرم أن يشم الرائحة الطيبة التي تفوح من الرياحين والورود. فيقول في بداية المسألة يحرم على المحرم شم الرياحين وهي نباتات تفوت منها رائحة تفوح عفوا منها رائحة طيبة وتتخذ للشام، سواء التي يصنع منها الطيب كالياسمين والورد، وبعضها لا ما يصنعون منها الطيب هم يصير الواحد يشتمها، ويستثنى وغيرها، ويستثنى منها بعض أقسامها البرية لأن قلنا وردت بها روايات كالشيح والقيصوم والخزامي والأذخر وأشباهها، فإنه لا بأس بشمها على الأظهار. زين سيدنا أكو فواكه تفوح من عدها رائحة طيبة كالتفاح النعناع السفرجل، يصير يأكلها المحرم لو لا؟ المصنف قال يصير يأكلها المحرم لكن يمسك على أنفه على الأحوط وجوبا، يمسك على أنفه حتى لا يشم رائحتها الطيبة، وهذا الإمساك بنحو الاحتياط الوجوبي. كذلك الأدهان الطيبة مثل إيش؟ هذا الدهن الحر مثلا الذي يوضع على الروز، أيضا يسأل سماحة السيد يقول يجوز أكل الرز المطيب به لكن أحوط وجوبا الإمساك عن شمه حين الأكل، يمسك على أنفه حتى ما يشم رائحة الدهن الطيبة. لذا يقول وأما الفواكه والخضر الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والنعناع فيجوز للمحرم أكلها، ولكن الأحوط وجوبا الإمساك عن شمها حين الأكل. وكذلك الحال في الأدهان الطيبة مثل ما قلنا كهذا دهن الحر، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها الدهون اللي رائحتها طيبة وتؤكل، قال يصير يأكلها لكن يمسك على أنفه ولا يعد من الطيب عرفا، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك عن شمها حين الأكل. قال هذا مثلا دهن الحور العرف ما يقول إن هذا طيب بس هو هيك رائحته هيك، العرف ما يحسبه من الطيب، مو مثل مثلا رائحة الياسمين أو غيرها. يقول أيضا يجوز يأكله لكن أحوط لزوما يمسك أنفه عن شم رائحته على الأحوط لزوما. هذه الرائحة الطيبة راح يجينا إن شاء الله الرائحة الكريهة ما يصير يمسك على أنفه. فالمحرم لو شم رائحة طيبة نقول له لا تشم هذه الرائحة الطيبة امسك على أنفك، بينما لو كانت هناك رائحة كريهة لا نقول له لا تمسك على أنفك. مثلا ورد عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب في إحرامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة. زين الآن عندنا احتياطين، الاحتياط الأول وهو الإمساك عن شم رائحة التفاح والسفرجل والنعناع الطيبة، سماحة السيد احتاط بها. آراء الفقهاء حفظهم الله، الشيخ الوحيد يقول لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل أحوط استحباباً الإمساك عن شمها، فإذا سماحة السيد السيستاني يحتاط وجوباً بالإمساك عن الأنف إمساك الأنف عن شم رائحتها الطيبة. الشيخ الوحيد يحتاط احتياط استحبابي. الشيخ الفياض كذلك يقول يجوز للمحرم أن يأكل من فاكهة ذات رائحة طيبة كالتفاح والنبق والسفرجل وغيرها، ولا يجب عليه أن يمسك على أنفه من شمها، وإن كان أولى هم عند احتياط استحبابي. السيد محمد سعيد الحكيم يقول لا بأس بأكل ما رائحته طيبة كالتفاح والسفرجل والأترج وبعض البقول، ويكره شمها، إذا شمها عند على كراهة. فإذا آراء السيد الحكيم والشيخ الوحيد والشيخ الفياض الجواز، بعضهم يقول على كراهة، بعضهم يقول استحبابا يترك شمها، بينما سماحة السيد السيستاني يقول أحوط وجوبا يمسك على أنفه. زين، عندنا احتياط ثاني مال الأدهان الطيبة اللي يقول به سماحة السيد كذلك الحال في الأدهان الطيبة، فإن الأظهر جواز أكل ما يطعم منها ولا يعد من الطيب عرفا، هو ما يستعمل للطيب لكن يؤكل برائحة طيبة، قال يجوز لكن أحوط لزوما أن يمسك عن شمها حين الأكل. الشيخ الفياض يسأل سؤال أنه هل يجوز للمحرم أكل الأدهان الطيبة مما لا يعد من الطيب عرفا؟ الشيخ الوحيد عفوا، هذا السؤال لسماحة الشيخ الوحيد، هل يجوز للمحرم أكل الأدهان الطيبة مما لا يعد من الطيب عرفا؟ يقول لا يجوز. يفتي سماحة الشيخ الوحيد بعدم جواز أكل الأدهان الطيبة، بينما سماحة الشيخ الفياض يسأل هل يجوز للمحرم أكل الأدهان الطيبة مما لا يعد من الطيب عرفا؟ يقول سماحته يجوز في مفروض السؤال. إذن الشيخ الفياض يجوز أكل الأدهان الطيبة، والشيخ الوحيد لا يجوز أكلها، وسماحة السيد السيستاني يحتاط احتياط لزوميا بالإمساك عن شمها حين الأكل. يجوز الأكل لكن يقول أحوط لزوما امسك على أنفك أيها المحرم. نعم، مسألة 239، لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال. نعم، لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم. قبل بين الصفا والمروة كان أكو سوق يسمى سوق العطارين، سوق العطارين، الآن ماكو، كلها أزيلت. هذا سوق العطارين لما الحاج الطائف أو المعتمر يسعى بين الصفا والمروة يشم الرائحة من ذول اللي يبيعون عطور، يقول هذا لا بأس على المحرم أن يشم هذا العطر، ما واجب عليه يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة. إذن لو كان الطائف بين الصفا والمروة يسعى وكان هناك من يبيع العطور ذاك السوق، سوق العطارين بالزمان السابق، يقول هذا لا بأس للمحرم أن يشم لا يمسك على أنفه. كذلك خلوق الكعبة التي يطلى بها جدار الكعبة المشرفة وهو الخلوق المصنوع من الزعفران لعله، يقول أيضا يجوز أن يشمه، ما واجب عليه يمسك على أنفه. أيضا وردت فيها روايات كما ورد عن محمد بن الحسن بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه. إذن بهذه مسألة 239 عندنا قيديا في جواز شم العطور بين الصفا والمروة. العطر الأول هو حال السعي بين الصفا والمروة، والثاني لو كان هناك من يبيع العطور. أما في غير ذن القيدين راح يجينا، لو كان بالمطاف مثلا يطوف ويشم رائحة طيبة، بعض الحجاج يطوف ويخلي رائحة عطرة، يقول سماحة السيد نعم هنا يلزم على الطائف أن يمسك عن شم هذه الرائحة قدر المستطاع. نعم، فيقول لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة. وين قلنا قيدين؟ القيد الأول حال سعيه بين الصفا والمروة، مو بالمطاف. لا، بالمطاف قلنا يجب عليه أن يمسك على أنفه، يكون ما يشم الرائحة الطيبة من الحجاج، بينما رائحة قلنا رائحة خليوق الكعبة يصير يشمها. حال سعيه بين الصفا والمروة هذا القيد الأول، والقيد الثاني إذا كان هناك من يبيع العطور وعليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، كما لو كان بالمطاف وبعض الحجاج أو الحاجات مخلين عطر، كن من الطوف تمسك على أنفك ما تشم هذه الرائحة الطيبة منهم. نعم، لا بأس بشم خلوق الكعبة على ما تقدم. مسألة 240. قال إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما عليه أثر منه من الطيب فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوما، ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك وإن كان التكفير أحوط استحبابا. زين، هسه سيدنا المحرم تعمد أن يأكل شيء من الطيب أو أن يلبس ملابس بها طيب بها رائحة عطرة، بعد تعمد يخلي بخور مثلا، تعمد يخلي دهن مطيب. احنا ايش قلنا؟ قلنا مسألة 237 يحرم على المحرم استعمال الطيب شما وأكلا وإطلاء وصبغا وبخورا كلها، ويحرم لبس ما يكون عليه أثر من الطيب. إذن استعمالات هواية، ذن كلهن حرما من ناحية الحكم التكليفي. من ناحية الحكم الوضعي ياهو اللي عليه كفارة، قال بس شغلتين عليهن كفارة، الأولى تعمد أكل ما عليه أثر من الطيب، والثانية تعمد لبس ما يكون عليه أثر من الطيب. أما بغير هنذني الإطلاء والصبغ والبخور، قال لا هاي بس حرمة تكليفية كفارة ما عليه، لكن أحوط استحبابا يكفر. أعيد، إذا تعمد المحرم استعمال الطيب مرة يستعمله بالأكل واللبس يلبس فتشي عليه أثر الطيب، قال فقط في ذن الحالتين أم عليه حرمة تكليفية وعليه حكم وضعي وهو أن يكفر بشاة على الأحوط لزوما. أما في غيرها استعمالات أخرى قال بس حرمة تكليفية، أما التكفير بالشاة يقول بنحو الاحتياط الاستحبابي. قال إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفارة شاة على الأحوط لزوما، ولا كفار عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك، فيما عدا الأكل واللبس، كما لو كان اطلاء دهن بخور غيره، وإن كان التكفير أحوط استحبابا. يعني بالشام والاطلاء ومثلا البخور والصبغ هاي أكو حرمة تكليفية لكن لا توجد كفارة. أيضا هذا الاحتياط مال الكفارة، كفارة الشاة، أيضا فقهاءنا حفظهم الله كلهم ما بين مفتن بالوجوب أو لعله الكل يفتي بذلك، الكل يفتي، الشيخ الوحيد يقول عليه كفارة شات بنحو الفتوى. السيد موسى الزنجاني يقول من أكل طعاما فيه طيب فنعم فعليه دم شات أيضا بنحو الفتوى. كذلك الشيخ الفياض يقول عليه إثم وكفارة دم شات. كذلك السيد الحكيم يقول من أكل طعاما فيه طيب وجب عليه أن يكفر بشات. وأيضا عند سماحة السيد الحكيم حتى في مطلق استعمال الطيب المحرم يقول هنا أكو عليه شات بنحو الاحتياط الوجوبي. إذن ما عندنا واحد يتجوز ويشيل الكفارة يلغي الكفارة يقول ما عليه كفارة، كلهم يفتون بالوجوب. يقول حفظه الله إذا تعمد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفارة شات على الأحوط لزوما ولا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك بالاستعمالات الأخرى يعني، وإن كان التكفير أحوط استحبابا. نعم، مسألة 241 يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص منها. لو كانت هناك رائحة طيبة نقول أيها المحرم يجب عليك أن تمسك على أنفك، حرام عليك تشم الرائحة الطيبة. بينما لو كانت هناك رائحة نتنة رائحة مو طيبة نقول لك حرام عليك تمسك على أنفك، شمها هذه الرائحة النتنة ولا تمسك على أنفك منها. لعد شلون يقول هذه الرائحة كريهة مزعجة، نقول له لا تمسك على أنفك ولا تقطع النفس، اسرع بالمشي شوي حتى تعبرها حتى تتخلص منها. وذكرنا الرواية المتقدمة وهي رواية ابن أبي عمير اللي يقول بها الإمام عليه السلام ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة. إذن إذا كان الطائف يطوف وشم رائحة مو طيبة نتنة نقول له لا تمسك على أنفك، إذا تريد تتخلص منها اسرع بالمسير. قال يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص منها. التاسع من المحرمات لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل خاصة، هاي تخص الرجل. ما يجوز للمحرم أن يلبس فد شيء مخيط، لذلك شنو يلبس المحرم؟ يلبس دن القطعتين الإحرامات، بينما المرأة يجوز لها تلبس أي شيء، هذا خاص بالرجل. قال لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزره، يعني شنو يزره؟ أن يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها، أو يتدرعه أن يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها. زين، هسه المحرم يجب عليه أن لا يلبس ملابس مخيطة، فنقول له تخلع كل ملابسك تلبس دن القطعتين. زين، هذه مرات شي يسوون بعض الحجاج؟ يخلون مثلا قطعة معدنية، قطعة نقود أو سيفونة أو هذا الغطاء مال مثلا مال البطل، قطاء غطاء مال بطل الماء يخليه تحت الإحرامات ومن فوق يشده بخيط أو بلاستيكة حتى ما يوقع الإحرام مالته. نقول له حتى هذا يفيد فائدة الأزرار، هذا صار شغله مثل شغل الدقمة فواجب عليك تشيله، فإذا تلبس الإحرام بدون أزرار، إحرامك السفلي الإزار تشده بالهميان يصير الحزام هذا النطاق، واللي تخليه على شتافك لا ما يصير، تخليه له إزرار. أما بدبوس مثلا أو غيره يصير، لكن أزرار ما يصير. فأي شيء مخيط ما يصير يلبسه بأزرار أو فشيء يفيد فائدة الأزرار، فائدة الدقم. زين، قال لا أنا ما راح يعني أشوفه مخيط، أفتح له فتحات وألبسه مثل الدرع، فتحات خاصة يطلع من عدها راسه وإيديه. قلنا له هذا يسمى تدرع، هم ما يصير تلبسه. فيقول لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا يزره. شلون يزره؟ أن يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار، هاي الدقم المتعارفة أو المتعارفة أو الطباقيات أو ما يفيد فائدته، مثل ما قلنا هذا اللي يخلي غطاء البطل. هواي نشوف بعض الإخوان يجي يفتح الغطاء مع البطل الماء يخليه بالإحرامات مالته ويشده بلاستيكة، هاي اللاستيكة مال الفلوس أو خيوط، أو يخلي حصات صغيرة، حصواية صغيرة أو قطعة معدنية مال فلوس، نقول له هذا يفيد فائدة الدقمة فما يصير، لازم تشيله. زين، قال أو يتدرعه، هم ما يصير، أن يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها. زين، سيدنا أكو سراويل مثل بجامة يلبسها يصير؟ قال لا، حتى هاي هم ما يحق له يلبسها إلا إذا ما كان إلى أزرار. يعني مثلا يجيب قطعة كبيرة من القماش يلف بها وسطه ويدخلها بين رجليه ويسويها على هيئة السروال، مثل ما يلبسون مثلا بعض الحجاج من غير دول، يجيب قطعة كبيرة من القماش يلفها على حزامه ويدخلها بين رجليه بطريقة كأنه سروال، هاي يصير. لكن ما يلبسها كأنه سروال ومخيطة ما يصير، وبها أزرار ما يصير. فيقول كما لا يجوز له لبس السراويل وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزرار. قال والأحوط لزوما أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي الدجداشة مطلقا، وإن لم يزرها أو يتدرعها. قال لك عندنا ثياب متعارفة مثل القميص، القباء هاي العباء، الجبة، القباء لعله فتشيء لبسه المحرم يغطي كل جسمه. قال هذه أحوط وجوبا، أنه أحوط لزوما يمتنع عن لبسها. كذلك الجبة، السترة، الثوب العربي هاي الدجداشة، قال حتى لو ما بها أزرار أو ما تدرعها أحوط لزوما يجتنب عن لبسها. فيقول والأحوط لزوما أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والسترة والثوب العربي الدجداشة مطلقا، وإن لم يزرها أو يتدرعها. أيضا هذا الاحتياط أكثر فقهائنا كالسيد الحكيم والشيخ الفياض والوحيد يفتون بذلك، يفتون بعدم لبس هاي الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبة والدجداشة. نعم، قال نعم يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه أو يلبس القباء أو نحوه مقلوبا، ولا يدخل يديه في القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطا أو منسوجا أو ملبدا وغير ذلك. يقول نعم إذا اضطر المحرم مثلا من ناحية برد أو غيرها أن يخلي القميص على أمتونة مثلا، يطرح القميص على جسمه، قال نعم الضرورات تبيح المحظورات. إذا اضطر لأن يطرح القميص على عاتقه خليه يطرحه، مثلا قلنا برد، أو حتى يتقي من شيء آخر فلبس القميص، نقول له لا تلبسه، هيجي اطرحه خليه على متونك حتى ما يصدق عليه عنوان اللبس، مو تدخل يديك، لا فقط اطرحه على متونك، هذا يجوز. بعد العباء القباء اضطر يلبسها، قال خلي يلبسها مقلوبة. هسه ممكن المقلوبة نصور لها صورتين، الصورة الأولى أنه يخلي الأعلى مالتها للأسفل والأسفل للأعلى، وما يدخل يديه بالردان مالتها. والصورة الثانية لعله لا يترك الجهة العلوية اللي هي اللي تتخلى على متونه وبها الردان، يتركها بالناحية العليا، لكن يقلب العباء يلبسها مقلوبة، يعني يخلي البطن ظهر والظهر بطن. ولعله مثل ما قلنا الثانية لا يديرها العباء يفرها، فيخلي بتعبيرنا الذيل مالتها، يخلي ذيالها على متونه ويخلي الردان للأسفل. فلعله هاي كلمة مقلوبة تشملهن اثنينهن. لذلك يسأل سماحة السيد حفظه الله في بعض الاستفتاءات، يقولون له لو اضطر المحرم إلى لبس القباء، المحرم راد يلبس هاي العباء اللي يتقبع بيها، هسه قلنا قد يكون القباء يقصد به العباء أو يقصد به فد شيء أشبه بالعباء يستر كل جسمه بيردان بفتحات للردان. فيسأل لو المحرم اضطر للبس القباء هل يلزمه أن يلبسه منكوسا؟ منكوسا يعني يخلي جهة المتون للأسفل وجهة ذيل القباء يخلي على متونه، مضافا إلى لزوم كونه مقلوبا يعني يقلب البطن مالته على الظهر والظهر على البطن، كما ورد في رواية مثلا مثنى الحناط، هيك يسألون سماحة السيد، السيد يجاوب يقول يكفي أن يلبسه مقلوبا أو منكوسا ولا يجب الجمع بين الكيفيتين. فإذا يقول بكيفكم، عندك طريقتين، الأولى تخلي جهة المتون للأسفل وجهة الذيل تخلي على متونك تلبسه منكوس، الطريقة الثانية لا تقلبه تخلي البطن ظهر والظهر على البطن، واحدة من الكيفيات تكفي. زين، قال أيضا هذا يجوز في حالة الاضطرار. قالوا هاي كل الكلام التقدم ماكو فرق سواء كان هذا الثوب مخيط خياط أو لا، أكو ثياب يعني مو مخيطة يعني تطلع من الماكينة مال النسيج هي على شكل قطعة واحدة بها فتحات وبها ردان، مرات الثوب الخياط يخيط له الردان وحدهن وبيجي بعدين يثبتهن، مرات لا هو الماكينة تنسجه على شكل ثوبه إلى ردان. قال ماكو فرق سواء كان مخيط أو منسوج كله أو لا ملبد، هذا الملبد أيضا عن طريق الماكينة يضيفون جزء إلى جزء يسموه ملبد، شيء متداخل في شيء آخر. قال ماكو فرق ما دام يصدق عليه عنوان اللبس ما يصير تلبسه. فيقول نعم يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه ويلبس القباء أو نحوه نحو القباء مقلوبا، ولا يدخل يديه في يدي القباء، ما يدخل إيديه، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطا أو منسوجا أو ملبدا أو غير ذلك. زين سيدنا، هذا الهميان اللي لبسوه الحجاج حزام عريض نطاق، يلبسه يضم به مثلا فلوسه، هذا هم يفيده يضم حاجياته به وهم يلزم له قطعة القماش السفلية يلزم للإزار، هذا يصير اللبسة لو لا، مو هذا الهميان مخيط. قال إحنا هذا ما ناظرين له، فلبس المخيط بالنسبة للملابس مو أي خياط، ولذلك يجوز لك تلبس الهميان حتى لو كان مخيط. زين، هذا الإنسان المصاب بالفتق يلبس حزام عريض، وهذا الحزام لعله يكون مخيط حتى يمنع نزول الفتق مالته، يمنع نزول الأمعاء إلى الأسفل، يشد بطنه بي يصير. قال هذا يصير حتى إذا كان مخيط. ومو بس هاي، يسأل سماحة السيد، قالوا له هاي الإحرامات انتم منعتونا من لبس المخيط، هاي الإحرامات الحافة مالتها مرات مخيطة مكتوبة بها مثلا علامة الشركة المصنعة أو غيرها. قال هذا ما يمنع، يصير واحد يلبسه، احنا كلامنا عن الملابس. فالإحرامات لو كان بها خيط مخيط حوافها، أو تلبس الهميان، أو تلبس المنطقة، هذا الحزام، أنت أيها المريض يا صاحب الفتق مثلا، حتى لو كان بها خياط ما بها إشكال، إحنا كلامنا عن اللبس، ما يسمى ملبوس من الملابس. تلبس شيء تزره ببعضه أو تتدرعه، كذلك القميص والقبة والجباء والجبة والقباء والجبة والدشداشة، قلنا هاي أيضا بنحو الاحتياط الوجوبي، بينما الهميان أو غيره لا، هذا ما بيشكال. فيقول ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان والمنطقة، النطاق يعني اللي يشد حزامه به، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين. نعم، يقول ويجوز له أيضا أن يغطي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط. زين، واحد يريد ينام وهو محرم، يصير يغطي بدنه باللحاف واللحاف مخيط؟ قال هم يصير. ورد عنوان النهي على عناوين خاصة من المخيط اللي ذكرناهن، بينما تغطي جسدك بلحاف مخيط هذا ما بيشكال، يصير، بس لا تغطي رأسك، لأن راح يجينا واحد من المحرمات ستر الرأس. تغطي بدنك يصير. فيقول ويجوز له أيضا أن يغطي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع وغيره، حتى لو قاعد مثلا لكن بردان، يتغطى بمن؟ باللحاف، واللحاف مخيط. هم نقول له ما يصير؟ نقول له لا يصير، بس لا تغطي رأسك، لأن عندنا محرم آخر اسمه ستر الرأس أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط، أي شيء مو للحاف. نعم، ومسألة 243 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.